أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعن الله أعداءكم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن الأشاعرة استدلوا على مغايرة الطلب والإرادة بالأوامر الامتحانية والاعتذارية، وقلنا أن مثل هذا الاستدلال يثبت الكلام النفسي في الجملة من جهة، عليكم السلام، من جهة أنه يثبت الكلام النفسي كصفة نفسانية قائمة في النفس غير الصفات المعروفة في خصوص الأوامر، وبضميمة عدم القول بالفصل نستطيع أن نستفيد من هذا الاستدلال من أجل إثبات الكلام النفسي بالجملة. فإذا استدلوا بهذه الأوامر الامتحانية والاعتذارية بتقريب أنه في مورد الامتحان والاعتذار لا توجد إرادة حقيقية من المولى تعلقت بالفعل الذي أمر به العبد، ولكن هناك طلب حقيقي تعلق بهذا الفعل، والدليل على وجود طلب حقيقي تعلق بهذا الفعل أن هذا الفعل يكون أو أن هذا الأمر يكون موضوعا عند العبد لحكم العقل بلزوم الامتثال، يكون بالنسبة للعبد موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. فإذا كان هذا الأمر موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال فهذا يعني أن ثمة طلبا حقيقيا يقف وراء هذا الأمر. ومن خلال إثبات الانفكاك في موارد الامتحان والاعتذار ما بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي يثبت مغايرة الطلب للإرادة، وبالتالي يثبت لهم ما يرومونه من إثبات الكلام النفسي. الماتين أجاب عن هذا الاستدلال. بالنسبة للاستدلال ببيت الشعر الذي هو للأخطل كما عرفتم، الماتن لم يتصدر الجواب عن الاستدلال بالوجوه النقلية، ولعله لوضوح الجواب عنها، ونحن أجبنا بالأمس عن الاستدلال بالأدلة النقلية على الكلام النفسي. أما بالنسبة لهذا الاستدلال العقلي، الماتن أجاب عنه بماذا؟ بأنه في موارد الأوامر الامتحانية والاعتذارية كما أنه لا يوجد إرادة حقيقية تعلقت بالفعل، فكذلك لا يوجد طلب حقيقي تعلق بالفعل، وغاية ما يوجد ويتحقق في موارد الأوامر الامتحانية والاعتذارية هو الطلب الإنشائي، أي إنشاء الطلب الذي هو عين الإرادة الإنشائية. وأما كون هذه الأوامر موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال فهذا لا يثبت وجود طلب حقيقي يقف خلف هذه الأوامر، وذلك لأن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية، وهي كما عرفتم متحققة في الأوامر الامتحانية والاعتذارية. فالطلب الإنشائي أي إنشاء الطلب هو موضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال، سواء أكانت تقف خلف هذا الطلب الإنشائي إرادة حقيقية وطلب حقيقي كما في موارد الأوامر الجدية، أو لم يكن يقف خلف هذا الطلب الإنشائي إرادة حقيقية وطلب حقيقي كما في موارد الأوامر الامتحانية والاعتذارية. فما هو موضوع لحكم العقل بالامتثال هو الطلب الإنشائي الصادر من مولى الطلب الإنشائي الصادر من المولى. واضح الكلام أيها الإخوة؟ طيب. فلنطبق هذا القدر ثم نكمل الباب. قال عليكم السلام: وقد انقدح مما حققناه من خلال ما حققناه من أن الطلب والإرادة متحدان مفهوما وخارجا وإنشاء، وأن التغاير إنما هو بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية وبين الطلب الحقيقي والإرادة الإنشائية. أما مع حفظ المرتبة فالطلب الحقيقي هو عين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي هو عين الإرادة الإنشائية. من خلال ما في من خلال هذا الذي حققناه ينقرح ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة. يعني استدل الأشاعرة على المغايرة بين الطلب والإرادة بالأمر الذي ليس معه إرادة حقيقية، مع عدم الإرادة الحقيقية، كما في صورتي الاختبار والاعتبار. وهذا ما أوضحناه بالأمس وبينا ما هو المراد بالأوامر الامتحانية وما هو المراد بالأوامر الاعتبارية. من الخلل قوله من الخلل متعلق بقوله وقد انقدح مما حققناه ما في هذا الاستدلال من الخلل، يعني اتضح الخلل الموجود في هذا الاستدلال. فإنه ما هو الخلل الموجود في هذا الاستدلال؟ فإنه كما لا إرادة حقيقية في الصورتين، في الصورتين يعني في صورتي الامتحان والاعتذار، لا طلب كذلك فيهما. لا طلب كذلك يعني حقيقي فيهما، يعني في صورتي الاعتذار والامتحان أو الاختبار. فإذا كما أنه لا إرادة حقيقية في صورتي الامتحان والاعتذار، كذلك لا طلب حقيقي في صورتي، بل فقط طلب إنشائي. أنتم توهمتم أن هناك طلب حقيقي لأنكم توهمتم أن الأمر لا يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال إلا إذا وجد طلب حقيقي، مع أن هذا غير صحيح. الأمر الذي هو موضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال هو الطلب الإنشائي، سواء كان يقف وراء هذا الطلب الإنشائي طلب حقيقي أو لا يقف وراءه طلب حقيقي. واضح الكلام؟ لذلك قال لا طلب كذلك، أي لا طلب حقيقية فيهما، في صورتي الاختيار الاختبار والاعتبار. والذي يكون فيهما والذي يتحقق في هاتين الصورتين إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي. فالطلب الإنشائي صار واضح عندكم، لأن الآمر ينشئ الطلب باللفظ كما أوضحنا فيما سبق، ولا عبر بالإيقاعي بالإيقاعي هنا، لأن هذا الطلب الإنشائي الذي هو نحو نسبة قائمة بين الطلب بين الطالب عفوا والمطلوب والمطلوب منه، لأن عندنا نسبة ثلاثية الأطراف في الطلب، هناك طالب هناك مطلوب وهو الإتيان بالماء وهناك مطلوب منه وهو العبد. هذه النسبة الإنشائية التي هي قائمة بين الطالب والمطلوب والمطلوب منه سلخ نسبتين يمكن إيقاعها وإنشاؤها وتحقيقها في عالم الوجود الإنشائي بطرف واحد. شأنها في ذلك شأن الإيقاعات التي نتكلم عنها في الفقه. مثلا الزواج ليس من الإيقاعات، ليش؟ لأن الزواج يحتاج إنشاؤه إلى طرفين، إلى إيجاب الإسلام، إلى إيجاب من المرأة وقبول من الرجل. فإذا تحقق الإيجاب والقبول فعند ذلك يتحقق إنشاء هذه العلاقة الزوجية في عالم الوجود الإنشائي. وإذا كانت الشرائط متوفرة فيصير على طبق هذا الوجود الإنشائي للزوجية هناك اعتبار شرعي لتحقق الزوجية بينهما. أما النسبة الطلبية فهي نسبة يمكن إيقاعها يمكن تحقيقها في عالم الوجود الإنشائي من طرف واحد وهو الآمر. شأنها شأن الطلاق، والطلاق لا يحتاج إلى طرفين في تحقيقه، وإنما يمكن لطرف واحد وهو الرجل أن يوقعه ويحققه. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، فعند ذلك يتم إنشاء الطلاق ويتحقق الطلاق في عالم الوجود الإنشائي. إذا كانت الشرائط المعتبرة في الطلاق متحققة شرعا، كأن تكون في طهر لم يواقعها فيه، فعند ذلك على طبق هذا الوجود الإنشائي للطلاق يكون هناك اعتبار شرعي لتحقق الطلاق وانفساخ العلقة بينهما. لذلك عبر عن الطلب الإنشائي يرحمكم الله عبر عنه بالإيقاعي، لأن هذه النسبة الإنشائية، هذه النسبة الطلبية يمكن إنشاؤها وتحقيقها من قبل طرف واحد وهو الآمر. قال
نعم مقابل الإنشاء الإيقاعي شكون أنه بس معين المقابل للنسبة الإيقاعية الإنشائية.
بل النسبة الطرفينية التي لا يمكن إيقاعها من طرف واحد، وإنما تحتاج إلى طرفين في تحققها. نعم بل العقود اللي هي تحتاج إلى طرفين، بس يعني استعار هذه الكلمة وعبر عن الطلب الإنشائي بها لهذه النقطة، وإلا يأتي أو مر معكم في الفقه العقود والإيقاع. على كل حال والذي يكون فيهما يعني في صورتي الامتحان والاعتذار إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي الذي هو مدلول الصيغة. أي صيغة؟ لأن نحن قلنا إنشاء الطلب باللفظ، سواء أنشئ هذا الطلب بلفظ الطلب أطلب منك، أو بلفظ الأمر أمرك، أو بلفظ الإرادة أريد منك، أو بصيغة الأمر أحضر الماء، أو بغير ذلك. فلذلك قال الذي هو أي الطلب الإنشائي الإيقاعي مدلول الصيغة. إذا كان الآمر قد استعمل في إنشاء الطلب الصيغة، أو المادة إذا كان الآمر قد استعمل في إنشاء الطلب مادة الطلب أطلب منك، أو غير ذلك من يعني سواء مادة الطلب أو مادة الإرادة أطلب منك أو أريد منك. ولم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال الذي استدل به الأشاعرة، لا بين بنفسه ولا مبين في كلامهم، مغايرته أي مغايرة الطلب الإنشائي مع ماذا؟ مع الإرادة الإنشائية. لأنه أنتم في استدلالكم قلت هكذا، قلت لا توجد إرادة حقيقية ولكن يوجد طلب حقيقي. نحن أوضحنا لكم بأنه لا يوجد طلب حقيقي أيضا، بل الموجود هو الطلب الإنشائي، والطلب الإنشائي مغايرته مع الإرادة الحقيقية كما تقدم معنا أوضح من الشمس وأبين من الأمس. أنتم ما تريدون أن تثبتوه هو ماذا؟ تريدون أن تثبتوا مغايرة الطلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية من خلال بيان انفكاكهما في الأوامر الاعتذارية والامتحانية، ونحن أثبتنا لكم أنه لا انفكاك، وأن اللذان ينفكان في هذه الأوامر هما الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي. هناك طلب إنشائي ولا توجد إرادة حقيقية. قال وبالجملة سيوضح أكثر، يعني يعيد المطلب نفسه بعبارة أخرى حتى يصير واضحا في أذهانكم. وبالجملة الذي يتكفله الدليل، أي دليل؟ الدليل الذي ساقه الأشاعرة على مدعاهم. الذي يتكفله الدليل ليس الانفكاك، ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية اللي هي غير موجودة في الأوامر الامتحانية والاعتذارية، والطلب المنشأ بالصيغة الذي هو موجود ومتحقق في الأوامر الامتحانية والاعتذارية. ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية الغير موجودة في هاتين الصورتين والطلب المنشأ بالصيغة أو بالمادة كما تقدم، ما في داعي للتكرار، والطلب المنشأ بالصيغة أو بالمادة الكاشف هذا الانفكاك عن مغايرتهما، أي عن التغاير بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، وهو مما لا محيص عن الالتزام به. يعني أنتم أيها الأشاعرة أتعبتم نفسكم في الاستدلال على أمر أولا نحن نقبل به، وثانيا هو غني عن الاستدلال، لأنه كما تقدم وقلنا أوضح من الشمس وأبين من الأمس، من البديهي تغاير الطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية، والطلب الحقيقي مع الإرادة الإنشائية. لذلك قال وهو يعني التغاير بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت فيما تقدم. ولكنه هذا التغاير، ولكنه لمن الضمير إلى أين يرجع؟ أي ولكن هذا التغاير بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي لا يضر بدعوى الاتحاد التي ادعيناها أصلا. صحيح؟ القول بأن الإرادة الحقيقية تغاير الطلب الإنشائي هل يضر بدعوى الاتحاد التي ادعاها صاحب الكفاية؟ لا، لأن صاحب الكفاية ما الذي ادعاه؟ ادعى الاتحاد المفهومي وترادف لفظي الطلب والإرادة، وادعى الاتحاد بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية وبين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية. يعني بعبارة أخرى ادعى الاتحاد مع حفظ الرتبة، أما مع تغاير الرتبة فلم يدعي الاتحاد أصلا، لأن عدم الاتحاد مع تغاير الرتبة من البديهيات والواضحات كما أسلفناها فلا نعيد. لذلك قال ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا. نعم، لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشائي. هذا تذكير بما تقدم معنا. نحن قلنا أن مغايرة الطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية، أرجو منكم الانتباه، تغاير الطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية ضروري وبديهي. ليش ضروري وبديهي؟ لأن الإرادة الحقيقية هي عين الطلب الحقيقي. لو اتحد الطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية والإرادة الحقيقية هي عين الطلب الحقيقي، فهذا يعني اتحاد الطلب الإنشائي مع الطلب الحقيقي، وهذا خلف فرض أن للطلب مرتبتين، مرتبة الإنشاء ومرتبة الحقيقة. لذلك قال لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشاء. صار واضح؟ هذا كله تقدم يا أخوان. قال كما لا يخفى، واضح بعد أنه لا يخفى لأنه تقدم وشرحناه بالتفصيل. يعني هذا الكلام كله مبتنى على ما تقدم. ثم إنه يمكن مما حققناه قبل أن ندخل في محاولة صاحب الكفاية للإصلاح بين الطرفين وبين الفريقين، أحب أن أشير إلى نقطة. المفترض أنها صارت واضحة من خلال ما تقدم معكم، أنه نحن قلنا بأن الأوامر تنقسم إلى أوامر جدية وأوامر امتحانية واعتذارية. سؤالي هنا والأمر شو هو؟ الأمر ما يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الانتفاع. تقسيم الأمر إلى أمر جدي وأمر امتحاني، هل هو قسم حقيقي أم أنه قسم مجازي؟ يعني بسألكم سؤال قبل أن نجيب عن هذا السؤال. بالفقه أو بالأصول أحيانا يقسمون الحكم، يقولون ينقسم الحكم إلى حكم واقعي وحكم تخيلي. هذه القسم قسم حقيقي، يعني قسم للحكم بما له من معنى حقيقي، أو قسم مجازي، يعني قسم للحكم بما له من معنى مجازي. ماذا تقولون؟ بما له من معنى مجازي. ليش؟ لأن الحكم التخيلي ليس حكما حقيقة بل هو تخيل للحكم. تعرف يعني حكم تخيلي؟ إن شاء الله سيأتي معنا في باب الإجزاء ومر معكم في أصول الفقه للشيخ المظفر رحمة الله عليه. يعني الآن أنا أتوهم، أنظر إلى الساعة فأرى أنها الساعة الواحدة ظهرا، طبعا الساعة غلط، الآن الساعة أديش؟ 10 صباحا. أنظر إلى الساعة فأتوهم أن الساعة هي الواحدة ظهرا، وأتوهم أن الشمس قد زالت وأني مأمور بصلاة الظهر، فماذا أفعل؟ أقوم أتوضأ وأصلي فرض الظهر. هذا الحكم اللي أنا امتثلته حكم تخيلي. شو يعني حكم تخيلي؟ يعني ليس حكما في الحقيقة وإنما هو تخيل للحكم. هنا لا أحد يقول بالإجزاء، لأن الإجزاء فرع أن تكون هناك حكم في الواقع امتثلته، فيقع الكلام أنه هذا الحكم الظاهري الذي امتثلته هل يجزي عن الحكم الواقعي؟ الحكم الاضطراري الذي امتثلته هل يجزي عن الحكم الاختياري؟ أما هنا فلا حكم في الحقيقة، بل هناك تخيل للحكم، وتخيل الحكم يسمى حكما مجازا. يعني بصير تقسيم الحكم إلى حكم واقعي وحكم تخيلي من قبيل تقسيم الأسد إلى حيوان مفترس ورجل شجاع، تصني للحكم بما له من معنى مجازي، بخلاف تقسيم الحكم إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. هذه قسمة حقيقية. ليش؟ لأن الحكم الظاهري هو حكم حقيقة، نعم هو ثابت في طول الجهل بالحكم الواقعي، إلا أنه حكم شرعي حقيقة. بالأوامر الامتحانية أو بالأوامر عندما نقسم الأمر إلى أمر أمر جدي وأمر امتحاني، هذه القسمة قسمة حقيقية، لأن الأمر الامتحاني هو أمر حقيقة وهو موضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال. ليش؟ لأن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو الطلب الإنشائي، وهذا الطلب الإنشائي كما أوضحت لكم متحقق في الأوامر الامتحانية، وإن لم يقف وراءه طلب حقيقي، ولكن المولى أنشأ الطلب باللفظ وتحقق الطلب الإنشائي في عالم الوجود الإنشائي، وهذا الطلب الإنشائي هو موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال. بناء على ما ذكره صاحب الكفاية، الأوامر الامتحانية هي أوامر حقيقة، وقسمة الأمر إلى أمر جدي وأمر امتحاني قسمة حقيقية، قسمة للأمر بما له من معنى حقيقي، بخلاف بعض العلماء الآخرين. بعض العلماء الآخرين قالوا الأمر لا يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال إلا إذا كان هناك طلب حقيقي وإرادة حقيقية، ولذلك قالوا بأن الأوامر الامتحانية ليست أوامر حقيقة، وتقسيم الأمر إلى أمر جدي وأمر امتحاني قسمة مجازية، قسمة للأمر بما له من معنى مجازي. طيب إذا الأوامر الامتحانية ليست أوامر حقيقة، ليش يتحرك العبد للامتثال؟ قالوا لأنه يتخيل أن هناك أمر، فالأوامر الامتحانية هي أمر تخيلي، يعني يتخيل العبد، يتخيل وجود الأمر، يتخيل وجود طلب حقيقي وإرادة حقيقية، ولكن في الواقع لا يوجد لا طلب حقيقي ولا إرادة حقيقية. فلاحظتم الفرق بين إذا اعتبرنا موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو الطلب الإنشائي، فالأوامر الامتحانية أوامر حقيقية والقسم حقيقي. أما إذا قلنا لا، لابد أن يكون هناك طلب حقيقي، في الأوامر الامتحانية ما في طلب حقيقي، فبصير إطلاق الأمر عليها مجاز من جهة أن العبد يتخيل وجود إرادة حقيقية وطلب حقيقي. ها هلا الآن بعد أن خليكم لا الآن إذا يعني بدنا دائما لا نعم
صدق
العوار فهمت سؤالك دائما شيخنا. أنا بعض الأسئلة أحب أن أجيب عنها بجواب يرتبط بالمنهج مش بالخصوص المسألة المسؤول عنها. دائما يجب بالبحث العلمي أن نفرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. نحن هلأ عم نحكي هل يعتبر ثبوتا في الأمر وجود طلب حقيقي أو لا يعتبر وجود طلب حقيقي؟ إذا قلنا بمرحلة الثبوت أن الأمر يتقوم بالطلب الحقيقي، ساعتها بيجي السؤال إثباتا كيف نحرز الطلب الحقيقي؟ ساعتها ممكن أقول لك أن الأصل في الأوامر الصادرة من الموالي عند العرف والعقلاء أنها أوامر حقيقية يقف وراءها طلب حقيقي، وحملها على أنها أوامر امتحانية أو نحو ذلك هذا خلاف الأصل ويحتاج إلى قرين. فنحن كلامنا الآن في مقام الثبوت، وقلنا أصلا ثبوتا لا يعتبر في الأمر أن يقف وراءه طلب حقيقي، يتقوم بالطلب الإنشائي.
عالم الإنشاء ما
إلها
واقع،
إلها واقع ثبوتي نفس أمري وإلها واقع إثباتي. نعم قلنا الأمر هو إنشاء الطلب باللفظ، إنشاء الطلب باللفظ
يعني مسألة
عالم الإثبات. لا ليش؟ هل الأمر هو إنشاء الطلب باللفظ المقارن لوجود طلب حقيقي في نفس المولى، أو الأمر هو مطلق إنشاء الطلب باللفظ ولو لم يقارنه وجود طلب حقيقي في نفس المولى؟ إذا بحث ثبوتي، إذا تم في مرحلة الثبوت أن الأمر هو إنشاء الطلب باللفظ مقارنا لوجود طلب حقيقي في نفس المولى، نجي لمرحلة الإثبات كيف نحرز هذا الطلب الحقيقي. ها هذه نقطة منهجية مهمة في كثير من الأبحاث العلمية. سبب الاشتباه والخلط والوجود والتوصل إلى نتائج خاطئة هو الخلط بين مقامي الثبوت والإثبات. ونحن نبهنا الإخوة اللي كانوا موجودين في أوائل هذا العام ببحث أنه هل يعتبر في الأمر في العلو أو الاستعلاء، الإخوة إذا يذكرون هناك أشرت إلى هذه النقطة. قلت الذين اعتبروا العلو في صفق الأمر على الطلاق خلطوا بين مقام بين مقامين، بين مقام ما هو معتبر في صفق الأمر عرفا، وبين مقام ما هو معتبر في حكم العقل بلزوم امتثال هذا الأمر. وقلنا بأن العلو الحقيقي غير معتبر في صدق الأمر، بل الاستعلاء وحده يكفي. نعم العلو الحقيقي معتبر في حكم العقل بلزوم امتثال هذا الأمر. على كل حال نتجاوز هذه النقطة ثم ندخل في نقطة أخرى، وهي الماتن بعد أن أوضح المسألة وأوضح مبناه في المسألة وأن الطلب والإرادة متحدان مفهوما خارجا وإنشاء، وأن التغاير إنما هو بين الطلب الإنشاء والإرادة الحقيقية وبين الطلب الحقيقي والإرادة الإنشائية، يعني التغاير إنما هو في صورة اختلاف الرتبة. الآن يريد أن يحاول أن يقوم بمصالحة بين الطرفين. طرفين من الأشاعرة من جهة، القائلون بتغاير الطلب والإرادة، والمعتزلة والإمامية من جهة المعبر عنهم بالعدلية، القائلون بماذا؟ باتحاد الطلب والإرادة. طبعا المعتزلة والإمامية يعبر عنهم بالعدلية لأنهم قائلون بالعدل، بخلاف الأشاعرة الذين طبعا الأشاعرة مو أنهم ينكرون العدل صريحا، يقولون الله عادل، ولكن يثبتون لله العدل بالحمل الأولي وينفون عنه العدل بالحمل الشائع الصناعي. كيف يعني؟ يقولون إيه الله عادل، يعني هذه العين والألف والدال واللام نثبتها، ولكن ما في مانع لا يتناخى مع عدله أن يدخل الأنبياء والرسل جميعا إلى النار ويدخل الفراعنة والطواغيت جميعا إلى الجنة، هذا لا يتناخى مع عدله. فهني بالحقيقة وإن كانوا على مستوى اللفظ الكل متفقون أنه من صفات الله هي أنه عادل وأنه أعدل الحاكمين، ولكن بالحقيقة العدالة التي يثبتها الأشاعرة لله عز وجل لا تتجاوز الألفاظ. و أما من حيث المعنى فهم يثبتون له أقبح أنواع الظلم ولكن يسمونه عدلا. أما الإمامية فإنهم يثبتون له واقع العدل وحقيقة واقع العدل وحقيقة العدل. على كل حال يسمى المعتزلة والإمامية بالعدلية. الماتن حاول أن يصلح بينهما بهذه الكيفية بإرجاع النزاع الواقع بين العدلية والأشاعرة إلى أنه نزاع لفظي، يعني منشأ النزاع والاختلاف بينهما هو عدم اتضاح المراد من اللفظ. ولو اتضح للطرفين ما يريده الطرف الآخر من اللفظ لوقع الاتفاق والتصالح بينهما وارتفع النزاع. أحيانا كثير يا أخوان، كثير من الأبحاث العلمية أو النزاعات الواقعة بين العلماء تكون في حقيقتها نزاعات لفظية، يعني لو يعني منشأها هو اختلاف المراد من اللفظ عند كل واحد من الطرفين، ولو علم كل واحد من الطرفين ما هو حقيقة مراد الآخر من اللفظ لارتفع النزاع من البين. كيف يرجع النزاع إلى نزاع لفظي؟ يقول يمكن أن نقول أن الأشاعرة عندما قالوا بتغاير الطلب والإرادة إنما أرادوا أن الطلب الإنشائي يغاير الإرادة الحقيقية، الطلب الإنشائي يغاير، وهذا ما يقبله الإمامية والمعتزلة أو يرفضونه، العدلية يقبلونه. المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية موضع قبول عند العدلية. فإذا لو أن العدلية تنبهوا أن مراد الأشاعرة من قولهم بتغاير الطلب والإرادة هو التغاير بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية لقبلوا مقالتهم ولما أنكروا عليهم. فهذا من جهة. من جهة أخرى العدلية عندما قالوا باتحاد الطلب والإرادة أراد اتحاد الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية، والطلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية، وهذا موضع قبول عند الأشاعرة أيضا، وأن الطلب الإنشائي يتحد مع الإرادة الإنشائية، والطلب الحقيقي يتحد مع الإرادة الحقيقية. لذلك بهذه الطريقة يمكن أن نقول بأن النزاع نزاع لفظي منشأه عدم اتضاح المراد من اللفظ، ولو اتضح المراد من اللفظ لكلا الطرفين لارتفع النزاع من البين. طبعا هذه الطريقة التي حاول أن يصلح بها الماثل بين الطرفين. هلأ ممكن أن نقبل لو أن الأشاعرة فقط قالوا هكذا الطلب والإرادة متغيران، لقلنا يريدون من الطلب الطلب الإنشائي ومن الإرادة الإرادة الحقيقية. ليش؟ لأنه كما قلنا لكم لفظ الطلب عند الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى الطلب الإنشائي، ولفظ الإرادة عند الإطلاق إرادة الحقيقية. فإذا يمكن أن نحمل قولهم هذا الطلب والإرادة متغيران على تغاير الطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية، فيقع التصالح بينهم وبين الإمامية. ولكن الأشاعرة لم يقتصروا على هذه العبارة. الأشاعرة عندما استدلوا بالأوامر الامتحانية والاعتذارية صرحوا هناك بمغايرة الطلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية. مع تصريحهم هذا كيف يمكننا بعد أن نحمل قولهم الطلب والإرادة متغايران على التغاير بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية؟ هم في استدلالهم بالأوامر الامتحانية صرحوا بالمغايرة بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، هذا أولا. وثانيا الأشاعرة رتبوا على قولهم بالتغاير بين الطلب والإرادة، رتبوا على ذلك ماذا؟ القول بوجود الكلام النفسي وأنه صفة نفسانية قائمة في النفس غير الصفات المعروفة، ورتبوا على هذا الكلام النفسي مسألة قدم القرآن الكريم في قبال العدلية القائلين بحدوث القرآن الكريم ومخلوقية القرآن الكريم. فإذا النزاع بين الأشاعرة والعدلية نزاع حقيقي، ولا يمكن أن تتم المصالحة بينهما بالنحو الذي ذكره الماتن، لأنه حمل لكلمات الأشاعرة على خلاف ما تأباه تصريحاتهم في المقام. على كل حال قال: ثم إنه يمكن مما حققنا أن يقع الصلح بين الطرفين، يعني بين الأشاعرة من جهة والعدلية من جهة أخرى، ولم يكن نزاع في البين، يعني يتحقق الصلح ويرتفع النزاع. كيف؟ قال: بأن يكون المراد بحديث الاتحاد، حديث الاتحاد اللي هو قول العدلية، بأن يكون المراد بحديث الاتحاد الذي يقول به العدلية ما عرفت من العينية، يعني الاتحاد بين الطلب والإرادة مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا، يعني الطلب والإرادة يتحدان في المفهوم وفي الوجود الحقيقي، فالطلب الحقيقي يتحد مع الإرادة الحقيقية وفي الوجود الإنشائي. ويكون المراد بالمغايرة اللي هي قول الأشاعرة والإثمينية هو إثمينية الإنشاء من الطلب مع الإرادة الحقيقية. الإنشاء من الطلب كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظي، أي من إطلاق لفظ الطلب، مع والحقيقي من الإرادة كما هو المراد غالبا منها حين إطلاقها. يعني هم عندما قالوا الطلب يغاير الإرادة، الطلب ينصرف إلى الإنشاء، الإرادة إلى الحقيقية، فإذا هم قائلون بالمغايرة من الطلب الإنشاء والإرادة الحقيقية. لو اقتصروا على هذا المقدار نعم لقلنا بذلك ولأمكن الصلح الذي تقوله أيها الماتن، ولكن هم لم يقتصروا على القول بأن الطلب يغاير الإرادة، بل صرحوا عندما استدلوا بالأوامر الامتحانية بالمغايرة بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، هذا أولا. ثانيا رتبوا على هذه المغايرة أن حقيقة الكلام هي أنه صفة قائمة في النفس مغايرة للصفات المعروفة، وبالتالي القرآن الذي هو كلام الله قديم وليس بحادث ومخلوق. فإذا النزاع حقيقي، وهناك آثار تترتب على هذا النزاع، وليس نزاعا لفظيا كما حاول الماتن أن يظهره. قال: فيرجع النزاع بين الأشاعرة والعدلية لفظيا، ولا يعود هناك نزاع حقيقي جوهري بينهما. فافهم لعل قوله فافهم إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما ذكرناه من أنه لا يمكن حمل كلمات الأشاعرة على أنهم يريدون المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، لكون ذلك مخالفا لتصريحاتهم، سيما ما صرحوا به عند استدلالهم بالأوامر الامتحانية.
يمكن
أن
يكون
صرحوا
الكلام أنه يمكن.
نعم.
لأن يعني المخاطر فيها إشارة أنه فهم على استحالة الجمع في تصريح.
شوف.
قابل
الله
يمكن
صرحوا. نعم. فهم. فتأمل. فتدبر. كثيرا ما يستعمل الماخذ مثل هذه العبائر في كفايته، ولا يعلم مراده من مثل هذه الكلمات إلا الباري عز وجل والأئمة المعصومين عليهم السلام، وهو نفسه الذي كتب مثل هذه الكلمات. لذلك نقول لعل مراده من قوله فافهم الإشارة إلى الخدشة الموجودة في المصالحة التي ذكرها، ولعل مراده شيء آخر لا نعرفه. بل على كل حال دفع وهمين. الآن بعد أن انتهى الماتن من تحقيق هذه المسألة، أبطل الكلام النفسي الذي يقول به الأشاعرة، أبطل التغاير بين الطلب والإرادة الذي يقول به الأشاعرة، وأثبت أن الطلب والإرادة متحدان، وأنه ليس هناك وراء الشوق القائم بالنفس صفة أخرى تسمى بالطلب، بل هذا الشوق يسمى بالطلب تارة ويسمى بالإرادة أخرى. طيب الآن يريد أن ينبه إلى مسألة، وهي أن العدلية صحيح أنهم نفوا وجود صفات نفسانية أخرى غير الصفات المعروفة تصلح لأن تكون هي الكلام النفسي. قالوا لا يوجد غير الصفات المعروفة سواء في الإنشاءات أو الإخبارات، لا يوجد غير الصفات المعروفة صفة نفسانية تصلح لأن تكون هي الكلام النفسي. ولكن هنا الماتن يريد أن ينبه على مسألة، أن نفي العدلية لوجود صفة نفسانية أخرى غير الصفات المعروفة في الإنشاء والإخبار لا يعني أن العدلية يلتزمون بأن مداليل الألفاظ هي هذه الصفات المعروفة. يروبك، نحن عندما نقول سواء في باب الإنشاء أو في باب الإخبار لا يوجد صفة نفسانية أخرى غير الصفات المعروفة، فهذا لا يعني أننا نلتزم بأن مداليل الألفاظ هي هذه الصفات المعروفة. غاية ما نريد أن نثبته أن الكلام النفسي الذي قال به الأشاعرة هو من تسويلات النفس ومما خيلته لهم أنفسهم، لأنه لا يوجد صفة غير الصفات المعروفة تصلح لأن تكون هي الكلام النفسي. أما أن مداليل الألفاظ هي هذه الصفات المعروفة أو هي شيء آخر، فهذا ما لا نظر لنا إليه في ما أوردنا به على الأشاعرة. واضح الكلام؟ طيب إذا لم يكن غرضنا إثبات أن مداليل الألفاظ هي هذه الصفات المعروفة، فما هي مداليل الألفاظ يا ترى؟ ما هي مداليل الألفاظ؟ هنا يطرح سؤال نفسه، إذا لم يكن المراد أن نثبت أن مداليل الألفاظ هي هذه الصفات المعروفة، ما هي مداليل الألفاظ؟ يعني مثلا نحن قلنا أنه مثلا خلنا نأخذ مثال باب الطلب، باب الأمر، قلنا أنه في الأوامر صفة نفسانية غير الشوق الأكيد القائم في النفس، صفة نفسانية أخرى غير هذا الشوق تكون هي الكلام النفسي، لا يوجد، صح أم لا؟ لذلك في باب الأوامر ليس عندنا صفة نفسانية قائمة في النفس غير هذا الشوق ومبادئ الشرط من تصور الفعل وتصور فائدته والتصديق بترتب الفائدة اللي تكلمنا عنها والشرط. فإذا في باب الأمر صفة نفسانية بأخرى غير الشرط تصلح لأن تكون هي الطلب وهي الكلام النفسي لا يوجد. ولكن هل هذا يعني أن مدلول الأمر هو هذا الشرط؟ لا، لما قلنا هذا يجب أن تنتبهوا إلى ما أوردنا به على الأشاعرة حتى تروا مقدار دلالة الدليل الذي ذكرناه في قبال الأشاعرة. غاية ما قلناه للأشاعرة ما يوجد في النفس عند الأمر هو هذا الشرط، لا يوجد صفة نفسانية أخرى غير الشرط تصلح لأن تكون هي الكلام النفسي. أما أن مدلول الأمر هو الشرط نحن لم ندعي ذلك، وكذلك في النواهي وكذلك في غير الأمر والنهي من الإنشائيات في التمني في الترجي، بل وكذلك في غير الإنشائيات الإخباريات قلنا ما يوجد الصفة التي توجد في النفس عند الإخبار هي العلم، العلم بالألفاظ وبمداليلها، ولا يوجد صفة نفسانية أخرى غير العلم تصلح لأن تكون هي الكلام النفسي. أما أن مداليل مدلول الألفاظ في الإخبارات هو العلم فهذا ما لم ندعي. لذلك هنا حقيق بك أن تسأل، فإذا لم تكن هذه الصفات المعروفة هي مداليل الألفاظ في الإنشاءات والإخبارات، فما هو مداليل الألفاظ؟ فما هو مدلول اللفظ في الإنشاء؟ وما هو مدلول اللفظ في الإخبار؟ هل نطبق هذا القدر؟ دفع وهمين. قال لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب، يعني الإمامية والمعتزلة الذين قالوا بماذا؟ باتحاد الطلب والإرادة. ليس غرضهم من نفي غير الصفات المشهورة، وأنه ليس صفة أخرى، ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي. هذا عطف تفسير، يعني ليس مراد العدلية من نفي الصفات المشهورة ومن قولهم أنه لا يوجد صفة أخرى قائمة بالنفس تكون هي الكلام النفسي وتكون مدلولة للكلام اللفظي، ليس غرضهم ماذا؟ لا، ليس غرضهم أن هذه الصفات المشهورة مدلولات، أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام، ليس غرضهم هو هذا. فإذا لا يكفى، برجع العبارة، أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة ومن قولهم أنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الأشاعرة، لأن الأشاعرة ماذا يقولون؟ هناك صفة قائمة بالنفس تسمى الكلام النفسي وهي مدلولة للكلام اللفظي وهي غير الصفات المعروفة، ليس مراد العدلية من نفيهم ذلك أن هذه الصفات المشهورة والمعروفة كالعلم في باب الإخبارات وكالشوق في باب الأوامر والنواهي وكالتمني في باب التمني اللي هو الشوق إلى ما لا يمكن تحققه والترجي في باب الترجي اللي هو الشوق إلى ما لا إلى ما يبعد تحققه، ليس مرادهم أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام، لم نقل ذلك نحن.
يعني هنا في جملة مختلفة من غير الصفات المشهورة إلى أنها ليست صفات مشهورة.
ليس غرض الأصحاب من نفي غير الصفات المشهورة أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام، واضح الكلام؟ طيب إن قلت فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة؟ يعني هؤلاء الإمامية والمعتزلة الذين من جهة ينكرون وجود صفة نفسانية أخرى غير الصفات المعروفة هي الكلام النفسي، ومن جهة لا يقولون بأن الصفات المعروفة هي مدلولات للكلام وللألفاظ، فما هو مدلول الكلام عندهم؟ ما هو مدلول الألفاظ عندهم؟ قلت الآن يوضح لنا، ديروا بالكم وأرجو أن الماثم يقول مدلول الألفاظ ليس هو الصفات المعروفة، مدلول الألفاظ هو المعاني المتصورة في الذهن. وأنا ذكرت فيما سبق الذهن هو سقع من أسقاع النفس ومرتبة من مراتب النفس، ولكن عندما نقول الصفات النفسانية نريد منها ما يتحقق في صقع من أصقاع النفس غير الذهن. يا أخوان أنتم قادرين تميزوا بين تصور الحب وبين واقع الحب الموجود في النفس؟ طبعا بكل بساطة الآن فيك تتصور الجوع، فيك تتصور الجوع، بس تصور الجوع يعني أنك جائع؟ لا، الشبعان والمتخن يمكن أن يتصور الجوع فتنطبع للجوع صورة في ذهنه تحكي عن هذه الحقيقة، ولكن هذا لا يعني أنه جائع، هو متصور للجوع. يصير جائعا عندما تحضر حقيقة الجوع في نفسه، وقلنا بأن هذه الصفات تتحقق في صقع من أصقاع النفس غير الذهن. دائما يا أخوة يجب أن نميز بين ما يدركه العقل وبين ما تطمئن به وتركن إليه النفس. كثير كثير من المعلومات ندركها في عقولنا ولكن حقائقها غير حاصلة في أنفسنا، ونفسنا لم تركن إلى هذه الحقيقة وتطمئن إليها. ما في كلمة اليوم، من منكم لا يدرك إدراكا يقينيا أن الميت جثة هامدة لا يقوى على الحق؟ كلنا ندرك ذلك إدراكا يقينيا على مستوى الإدراك العقلي، ولكن أديش نفسنا مطمئن بهذه الحقيقة؟ هل هذا المدرك العقلي حقيقته حاضرة في النفس والنفس ركنت إليها واطمأنت إليها؟ اللي بيدلك أن هذه الحق أن هذا المدرك العقلي حقيقته غير حاصلة في النفس والنفس غير راكنة ومطمئنة إليها، أنه كلنا إذا وضعنا في غرفة واحدة مع ميت في الليل لا نستطيع أن ننام ولا تغمض لنا عين، وإنما هذا لأن نفسنا غير مطمئنة بهذه الحقيقة. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لم أجد يقينا هو أشبه بالشك من الموت. كلنا بعقولنا ندرك أننا ميتون، إنك ميت وإنهم لميت، وندرك أن الموت ليس ببعيد عنا وأننا معرضون للموت في أي لحظة، ولكن إدراكنا بعقولنا لهذا المعنى شيء، واطمئنان أنفسنا بهذه الحقيقة شيء آخر. الناس نفوسها غير مطمئنة بهذه الحقيقة، بل قد تكون النفس مطمئنة بعكسها وضدها. الآية القرآنية تحدثنا: يحسب أن ماله أخلده. الناس تعمل على أنها خالدة في هذه الدنيا، وما ركنت إليه النفس واطمأنت إليه النفس هو الخلود، وإن كان العقل يدرك أن هذه الدنيا قنطرة وأننا سرعان ما نفارقها، ولكن النفس ركنت إلى هذه الدنيا واطمأنت إليها، بحيث أن الناس تعمل وتتصرف عمل الخالدين في الدنيا. على كل حال، فإذا الصفة النفسانية المعروفة والموجودة في باب الطلب هي الشوق، وقلنا مبادئ الشوق هي مبادئ الشوق تحصل في النفس إلا أنها تحصل في صقع الذهن اللي هو صقع آخر غير الصقع الذي يحصل فيه الشوق. طيب الماتن يقول: مدليل الألفاظ في باب الأوامر مدلول اللفظ ليس هو الصفة النفسانية المعروفة التي هي الشوق، بل مدلول اللفظ هو المعنى والذي هو يحصل في الذهن. كيف مدلول اللفظ هو المعنى؟ يعني عندما أقول لك ادرس، صيغة افعل أنا لم أستعملها في الشوق، بل استعملتها في معنى الطلب اللي هو معنى من المعاني التي تحصل في الذهن، بقصد إنشاء وإيجاد هذا الطلب في عالم الوجود الإنشائي، في عالم الوجود الإنشائي. لأننا كما قلنا الطلب ماهية حقيقية تقبل أن توجد وتتحقق في عالم الوجود الإنشائي غير وجودها وتحققها في عالم الوجود الحقيقي التابع لأسبابه التكوينية. الوجود الحقيقي للطلب هو ماذا؟ هو الشوق التابع لأسبابه التكوينية من العلم بالمصلحة الكامنة في الشيء ونحو ذلك. الوجود الإنشائي للطلب هو ما نحققه باللفظ. أقول لك أدرس وأقصد من الصيغة إنشاء الطلب وإيجاده في عالم الوجود الإنساني. فالصيغة استعملت هنا في المعنى، المعنى الذي هو ماذا؟ الذي هو من الصور الذهنية، ولكن هذا المعنى قابل لأن يوجد ويتحقق في عالم الوجود الإنساني. فإذا ليست مدلول الألفاظ هي هذه الصفات النفسانية المعروفة، ليس مدلول أدرس هو الشوق الأكيد الذي هو كناية عن الطلب الحقيقي، بل مدلول أدرس هو الطلب، مفهوم الطلب الذي يقبل أن يوجد في عالم الوجود الإنشائي إذا قصد من استعمال اللفظ إنشاؤه وإيجاده في عالم الوجود الإنشائي. نعم سنثبت غدا أن هذه الألفاظ تدل على هذه الصفات النفسانية، لكن لا لأنها وضعت لهذه الصفات النفسانية، بل تدل عليها بالدلالة الالتزامية كما سنوضحه غدا إن شاء الله. لذلك قلت أما الجمل الخبرية يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. هذا اللي عم يتكلموا الآن الماثل كله مقدمة لحتى يدفع الإشكال بطلبات بأوامر الباري عز وجل. نعم
الصورة الذهنية للنفس مبتدعة،
مش الصورة الذهنية، لذلك أنا عدلت وعبرت بتعبير آخر المفهوم الماهية، ماهية الطلب، لأن الألفاظ توضع للماهيات بقطع النظر عن وجودها في الذهن أو الخارج.
الماهيات سابقة على الصدور،
الماهيات لها تقرر وثبوت نفس أمري باللفظ، تستطيع أن توجدها بعالم الوجود الإنشائي. كلام الله يعني إيجاده لللفظ بقصد إنشاء الطلب وإيجاده في عالم الوجود الإنشائي، ونحن قلنا هذا أمر حتى لو لم يقف وراءه شوق نفساني، لأن الله لا يجوز عليه الشوق، حتى لو لم يقف وراءه طلب حقيقي وشوق نفساني هذا أمر، لأن الأمر هو إنشاء الطلب.
بس عند المستعمل مش عند المستعمل،
الآمر
عند الآمر، عند الآمر.